أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يهدد الشيطان ومن تبعه بقوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ورجلك ورجلك. قرأت حفص ورجلك، الجمهور ورجلك، والمعنى لا يختلف. والاستفزاز هو الاستخفاف والتهييج للإيقاع في الخطأ والسوء، يعني استفزه إذا استخفه حتى يحصل منه ما لا ينبغي، حتى يحصل منه ما به يسقط ويكون أنزل. نعم. ولذلك الله قال له استفزز، هذا أمر على سبيل التهديد. استفزز، ألعب، اذهب، افعل ما تريد، فهو تهديد وتخويف. من استطعت منهم بصوتك، قيل صوت هو الكلام في الباطن، كل صوت الشيطان، غيبة، نميمة، كلام سوء، ويدخل فيه عند العلماء دخول أولي المزامير، المزامير الذي هو الغناء، الغناء بآلات الطرب، وهي أنواع كثيرة جدا. والعلماء ذكرنا بالأمس أنهم اختلفوا، فمنهم من قال الغناء مباح ولا شيء فيه، ونصر هذا بن حزم وطائفة من الظاهرية وبعض العلماء، وكثير من العلماء قال الغناء كله لا خير فيه، لا خير في الغناء. ولذلك ما في أحد يقول أن الغناء سنة ولا واجب ولا مندوب، وفيه من العلماء من يقول حرام، وفيه من يقول مكروه، وفيه من يقول مباح. والمسألة إذا دارت بين الحرمة والكراهة والإباحة، الأولى ماذا؟ تركها. ما في أحد يقول أن الغناء واجب ولا أنه سنة. بعض الناس يقول الغناء مباح، وبعض الناس يقول الغناء مكروه كراهة شديدة، وبعضهم يقول حرام، لأنه قال والذي نفسي بيده ليأتين أقوام يبيحون الحيرة والحريرة والمعازف، فجمع المعازف مع الزنا يعني الحرير للرجال، ولبس الحرير للرجال والفاحشة هذا بالإجماع محرم على الرجال، وقرن معها المعازف. وروي عن الأئمة الأربعة أن هذا لا يتعاطاه أهل المروءات، أن الغناء تعاطيه ليس لأهل المروءات، عمل الفساق. إذن ينبغي لنا أن نبتعد عنه. وورد في الآثار أنه ينبت النفاق في القلب ويهيج الشهوة ويشغل المسلم عما هو أفضل، عن القرآن وعن السنة، لأن هذه المزامير وهذا يجعل الله في قلوب الناس تأثر به. والله لما خلقنا للابتلاء، ما يقول واحد أنا أحب الغناء وأطرب به وينشطني. الله لما خلق الخلق خلق الموت والحياة لابتلاءات، ليبلوكم ولنبلونكم لتبلون. هذه الدنيا ابتلاءات، فالذي يقول طيب أنا أحبه وما الذي يضر إذا سمعته، هذا ابتلاء. إذن والابتلاء من أكبر الابتلاء ابتلاء الله لنبيه وخليله إبراهيم، عنده ولد واحد وصار يتحرك معه ويساعده في بناء الكعبة، قال له اذبح الولد، ولد واحد نذبحه. حتى يظهر الصدق، ولنبلونكم لتبلون حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو أخباركم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلما أسلم الولد صالح والأب صالح وتله حطه على الجبين جبينه وأخذ المدية، لا إله إلا الله، ما أصعب هذا، ولد قرة عين ووحيد وعمره كبير في السن، ويقال له خذ قرة عينك والبح. قال له يا بني إني أرى في المنام أني ألبحك فانظر ما لا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما الولد والأب وتله للجبين، عند ذلك نجح إبراهيم في الامتحان، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وهو محل الشاهد من السياق، البلاء المبين. فنحن في الدنيا ابتلاءات، فواحد يكون محبب إليه الأغاني والمزامير وهذه الأصوات، ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، آفة العقل الهوى. فمن على هواه عقله فقد نجا. لذلك يعني هذه المزامير لا خير فيها، وتنبت النفاق وتضيع الوقت ولبيب رضي الله عنه لما دخل في الإسلام لم يقل، قالوا إلا بيت واحد، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فلما قالوا له أتقول الشعر؟ قال أقول الشعر بعد سورة البقرة، والله لا أقول الشعر، تكفيني سورة البقرة. فلذلك هذه المزامير لا خير فيها. وورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، غض بصره، قام ليله، صام نهاره، بر بوالديه، أكرم جيرانه، ابتعد عن الغيبة والنميمة وعن النجش وعن الربا وعن الغرر وعن المحارم، كل هذه مكاره، بذل ماله ووقته وجاهه لدينه ولأمته دخل الجنة. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم، أكل كما يحلو له، شرب كما يحلو له، نام كما يحلو له، تكلم كما يحلو له، خلاص. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. ولذلك ورد في القرآن، أشار القرآن إلى أن أصول دخول الجنة أربعة أمور، وأصول دخول جهنم أربعة أمور. قال تعالى لما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول جهنم. وذكر في سورة قد أفلح المؤمنون ضدها الأربعة اللي هي كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليتدبروا آياته، مبارك كثير البركة ليتدبروا ويتأملوا ويطلعوا الكنوز الموجودة في هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن المزامير لا خير فيها، ولكن الخلاف فيها خلاف قوي وله حظ من النظر. ويبقى الأحوط والأبعد عن الشبه أن الإنسان يبتعد، كما قلنا لم يقل أحد إن المزامير وأن الغناء مندوب ولا واجب، وإنما دائر بين الكراهية والحرمة والإباحة. فإذا دارت المسألة بين الحرمة والإباحة الأولى ترك الابتعاد عنه. وينبغي أن نتعود الإنصاف، إذا كنا لا نريد شيء لا نعمى عن الأدلة، لا نريد شيء ينبغي أن نذكر الأدلة، نقول هذا ونناقش الأدلة ونبينها، وبعدين يرجح الإنسان. وكل إنسان منا مكلف بفهمه بعد أن يقف على النصوص وأقوال العلماء، لأن الله لا يكلف نفسا لا طاقتها. فأنت إذا قرأت الأدلة وقرأت الخلاف ووقفت على أقوال العلماء وكنت أهلا للفهم وللأخذ مكلف بما تراه وش راجحا. أما إذا كنت لست من أولئك فتسأل من تثق به، تسأل من تثق به. وإذا كنت لا تعرف قل: من أعلم الموجود ومن أورع العالمين؟ تذهب وتسأله. وإذا قال لك شيئا نش تنفذه. إذا كنت عالم تنظر في الأدلة وتختار الراجح، وإذا كنت جاهلا تسأل العلماء، لأن ربنا جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الإنسان يقدم على كل شيء وهو لا يعرف الحكم هذه مصيبة. قال العلماء: ولا يحل له أن يفعل فعلا أي فعل حتى يعلم حكمه، فإن لم يعلم حكمه يسأل العلماء عن هذا الفعل. أنت عبد لله، والله لما خلقك أمرك أن تطيعه وأن تسير على الطريقة التي طلب منك، وأوجب عليك أن تعرف الطريقة المطلوبة منك، فأنت لا تتحرك إلا بعد أن تعلم الطريقة. ومن الغريب أن كثير من أحبتنا الآن يذهب إلى الحج وهو لا يعرف شيئا عن الحج، وهذا ضياع مال وضياع وقت وجهد ومظن، لأن الحج يبقى ناقص أو لا يقبل. فيا عبد الله، قبل أن تمارس أي عبادة لا بد أن تعرف المواصفات التي شرع الله بها هذه العبادة لكي تؤديها على الطريقة الصحيحة وتأخذ أجرها كاملا لا ينقصك منه شيء. أين نحن؟ واحد يأخذ مال ووقت ومتاعب ويذهب ويكون كل الحج غلط، لا يعرف ما الإحرام ولا يعرف أركان الحج ولا محظوراته ولا واجباته ولا مكروهاته ولا مبطلاته، ويقول الناس تحج أنا أحج، ويبذل أموال طائلة ويضيع وقت ومجهود بدني، وبعدين أغلب المسائل تطلع غلط. الذي يريد أن يحج لا بد أن يتصف بواحد من أمرين. الأمر الأول أن يأخذ كتاب الحد ويعرف كل شيء في الحد، أركانه 4، واجباته 7، محظوراته 7 أو غير ذلك، مبطلاته، سننه، أندابه، المحلات التي تؤتى للحد، الذي يفسد الحد والذي لا يفسد الحد، والذي يبقى الحد معلق حتى يتم، والذي يتم الحد دونه. هذه أمور لا بد للمسلم أن يعلمها. فإن كان المسلم عاجزا لا يقرأ ولا يكتب أو ذهنه غير حاد، إذا كلمته لا يفهم، فهمه بطيء، يبحث عن عالم بالحج ويقول له يوم 8 في الحج سوادي لا يفارق سوادك حتى ننتهي من الحج، يبحث عن عالم بالحج ويقول أنت تصحبني في الحج. أما لا تعلم الحج ولا تصحب عارف بالحج ضيعت حجك يا عبد الله. وينبغي أن يبلغ الشاهد الغائب، أي واحد يريد أن يحج لا بد أن يتعلم الحج أو يذهب معه بمن يعلم ليعلمه. كم من إنسان ذهب إلى الحج وإلى الآن لا زال محرما. بعض الناس حج قبل 20 سنة وهو الآن لا زال متلبسا بالإحرام، ما رأيكم؟ لأن الإنسان إذا دخل في الإحرام لا يفكه إلا بواحد من 3 أمور. الإحرام من دخل فيه لا يفك الإحرام إلا بواحد من 3 أمور. أما إذا لم يفعل واحد من 3 أمور يبقى محرم إلى قيام الساعة، لا ينفك الإحرام عن من دخل في الإحرام سواء كان حجا أو عمرة. لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة، أتموهما ولو فسدا. إذا فسدت الحج أو العمرة تتمها وهي فاسدة وتقضيها من العام المقبل. فأنت يا عبد الله إذا دخلت في الإحرام لا تفكه إلا بأن تطوف بالبيت. إذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط لك أن تحل لك ذلك، سواء كان ذلك تريد العمرة أو تريد التمتع للحج. أي إنسان يطوف بين الصفا والمروة 7 أشواط ويكون قبلها طاف 7 بالبيت له أن يحل إن أراد. الأمر الثاني يشترط، وهذا وإن قال جلة من العلماء بخلافه لكن له أدلة، حديث ضباع لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الثالث حصر العدو على التحقيق، جاءك عدو وقالوا لا تذهب لمكة، منعك عدو عنده السلاح وقال لك لمت، فعند ذلك يتحلل ويلزم هدي. أما الذي اشترط لا يلزمه شيء أو يطوف بالبيت. أما الذي يذهب إلى الحج يقول لا أنا في الطريق تعبت أو أنا وجدت زحام أو صابتني السخونة يلبس ثيابه يبقى محرم. فإذا كم من واحد الآن محرم بيننا يروح ويكون نوى الإحرام في الطائرة وبعدين قالوا له تروح للمدينة يلبس ثيابه، هو محرم ولو لبس ثياب لأنه دخل في نية الإحرام لا يفك إلا بالذهاب للبيت. إذن هذه أمور لا بد أن نعطي الوقت لفروض العين، لأن من يجهل فروض العين لا يسامح إذا كان يعيش بين المسلمين. قال العلماء الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. إذن يقول جل وعلا واستفزز من استطعت منهم هؤلاء بصوتك، أي بكلام الباطل، الغيبة والنميمة والكفر وكل الأمور الغير طيبة ويدخل فيها الغناء والمزامير، وأجلب عليهم. الجلبة هو الأصوات المختلطة، الأصوات إذا اختلط يقال الجلبة، ومنه الجلب لأنه يكون يتكلم مع بعض ولهم أصوات. بخيلك، خيل الكفار وخيل من يسعون للإفساد، ورجلك أي ورجلك وهم الذين يمشون على أرجلهم كما قال هناك، يأتي وعلى كل ضامير يأتينا من كل فج عميق، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشاتا، ويأتوك على كل وعلى كل ضامير من كل فج بعيد هناك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أي بمن يركبون الخيل وبمن يمشون على أرجلهم، وشاركهم في الأموال الباطلة، الربا، النجش، السرقة، التطفيف، والأولاد. في الأولاد ثلاثة أقوال، يسميه عبد العزى يكون ولد من 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 فجور أعوذ بالله، ولد زنا، أو يقتلون أولادهم، شاركهم في الأموال والأولاد، وهذا المشاركة في قتلهم أولادهم عياذا بالله، فكأنه شاركهم في ذلك عياذا بالله. وعدهم أنتم على خير وعلى صح، وهؤلاء لا يفهمون ويضيعون أوقاتهم بالعبادة ويبذلون أموالهم، وأنتم أحسن منهم، وعدهم أنهم على خير وأن الدين غير صحيح، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كما قال في سورة إبراهيم: ووعدتكم فأخلفتكم، ووعدتكم، والله لا عذر لنا. لذلك من أكبر أسباب إغواء الأمة الشيطان. الشيطان يأخذ معنا أربع مراحل. الشيطان يعرف من كل واحد منا نقاط الضعف، ولا يأتي لأحدنا إلا من نقاط الضعف، لأن بعضنا يكون يحب المال يأتيه من جهة المال، بعضنا يحب النساء يأتيه من جهة النساء، بعضنا يحب المحمدة يأتيه من جهة المحمدة، بعضنا لا يكون شجاعا يأتيه من جهة الجبن، كل واحد يأتيه من جهة نقاط الضعف. وقال: فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد كرم شاكرين، حتى قال ربنا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه. وقال: قل لعبادي يقول التي القولة التي هي أحسن، التي ما يمكن الشيطان يقول هذا، لا، كلامك يكون واضح ولا يكمن يؤول لخطأ. إذا جلست مع أحبتك لا تقول كلام يمكن الشيطان إيش يوجهه ليقع في إخوانك شيء، يقول القول التي أهلا تفضل مرحبا بفلان، وتكنيه بأحب أسمائه إليه، ولا تقول كلام يوهم حتى لا يأتي الشيطان ويضع فيه إيش ما يزيل المودة والمحبة. إن الشيطان ينزغ بينهم، يقول التي هي أحسن، إن لماذا؟ لأن الشيطان ينزغ بينهم. الإسلام دين رائع الحقيقة، ولكن نحن في حاجة إلى تمثله. نعم. وما يعدهم الشيطان إلا غرور. الغرور هو أن تعمل للإنسان شيء في ظاهره تريد أن تكرمه وأنت تريد أن توبقه، غره يغره، وإذا خدعه. ولذلك نهى عن بيع الغرر. واحد عنده سلعة فيها نقص، واحد عنده سيارة يريد أن يبيعها في محل حراج بيع، وتكون السيارة فيها عيوب خفية، يروح يقول للمحرج: سكر في ماء، سكر في ماء إيه؟ من غشنا فليس منا. ينبغي أول شيء إذا أراد أن يبيعها يفحصها ويقول هذه السيارة فيها من العيوب كذا كذا، من يراد أن يشتري فليشتري، ومن يراد أن لا يشتري فيها من العيوب كذا وكذا، ويكون المحرج يصيح بالعيوب. أما نتعارف على الغش، كيف أمة تتعارف على الغش؟ صاحب الصبرة جاءها مطر فراح وجعل الناس فوق وجعل المبلل تحت، فدخل فيها أصبعه وطلع قال له ما هذا؟ قال أصابتها السماء. قال هل لا جعلته فوق؟ من غش فليس مني، حديث في مسلم. نحن في حاجة إلى أن نتعاون على أن نكون أوادم، ما نغش بعض. أنت تغش تنجس مالك، ينزع الله منه البركة. تأتي تريد أن تشتري أي غرض تجد يحط الجميل والنظيف فوق وتجعل التحتيش، هذا عيب. هذا كيف المسلمين يعملوا هذا؟ خلي كل الصبرة اللي تبيعها سواء، لكن لك أن ترفع السعر يا أخي، خليها كلها نظيفة وارفع السعر، ما يضر. أنا أبيع صح لكن أرفع السعر، يقولوا هذا يبيع بكلا، أنا أبيع دبل، أقول تريد تشتري خذ، لكن أنا ما أغش. أما كل نتعارف على الغش بعض، هذا من أكبر أسباب تنجيس الأجسام وعدم قبول الدعوة. واحد غش أخذ مال أكله حرام يدعو ما يستجاب له، واحد باع سيارة غش فيها أكل حرام لا يستجاب له. لذلك ينبغي أن نتعاون على أن لا يكون بيننا غش، لا نغش. وبعدين الله لم يضمن لنا الجنة، وإنما ضمين لنا ما دمنا أحياء إيش؟ الرزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن وشاركم في الأموال والأولاد، وهو مال الحرام والأولاد الحرام، وعدهم ما فيه جنة ولا نار ولا بعث، وأنتم على حق وكل اللي انتم كويسين. وما يعدهم الشيطان إلا باطل وهلاك وسراب. ثم بين أن الذين يعبدون الله ويستقيمون على دينه ويمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه، هؤلاء عندهم حصانة وحماية. فقال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الله الذين أطاعوا وأخلصوا له، هؤلاء في الأرض كالشمس والقمر في السماء. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولذلك قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، بعدين قال وعباد الرحمن الذين، وإذا خاطبهم الجاهلون. هذه الصفات من اتصف بها هؤلاء هم عباد الله. إن عبادي، عبادي لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الشهوة، لا عباد المحمدة، لا عبادي ليس لك عليهم لا سلطان له عليهم. ولذلك هو قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هؤلاء عباد الله المخلصين، الله يحميهم من الشيطان، والشياطين إذا رأوهم يهربون يخافون منهم، لأن عباد الله الله يحميهم والشياطين تخاف منهم. ليس لكم قوة ولا حجة ولا سلطة تستطيع أن توقع بهم بها. نعم. وكفى بربك، كفى الله وكيل، أي حافظا للجميع أعمالهم ومحاسبا لهم ومحصيا عليهم، لأنه لا أحد يستطيع أن يتدخل فيما أراد الله. ما أراد الله يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا كن فيكون، خلاص. يكفي الله وكيل، لكل إنسان يعطيه حقه كاملا ولا ينقص منه شيء، ولا يظلم ربك أحدا. الله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم هنا بين نعم الله على خلقه، لأن ذلك مدعاة للشكر والإقلاع عن الذنوب، لأن الشرفاء الفضلاء النبلاء من طبيعتهم أن يكافوا الإنعام. فهنا قال ربكم، سيدكم، خالقكم، مدبر أموركم، الذي لا غيره يسوق لكم السفن في البحر، ولو شاء لسكنت الريح وبقيت السفن واقفة في البحر فهلكتم، يسوق لكم السفن في البحر، لتبتغوا من فضله أرزاق وملابس وخيرات ولعلكم. إنه كان بكم، إنه جل وعلا كان بكم رحيما، ولذلك بين لكم ما ينفع وأمركم باتباعه، وبين لكم ما يضر وحذركم من سلوكه، فهو جل وعلا رحيم بخلقه. ثم هنا دلل على قدرته وعلى أن الكفار لا حق لهم في التعلق بغير الله، لأنه إذا جاءت نقطة الصفر وجاءوا للمواقف الصعيبة المهلكة، عند ذلك غابت معبوداتهم وغاب عنهم كل شيء إلا الله جل وعلا. وهذا برهان آخر. أول برهان النعم التي أعطاكم، ثاني شيء برهان الخوف والتعلق بالله عند الشدائد، لأنهم يعلمون أن الأصنام وأن المعبودات دون الله في ذلك الوقت لا تنفع ولا تضر ولا فائدة فيها. ولذلك قال وإذا مسكم الضر، الضر في البحر، جاء هياج للرياح، تكسرت السفينة، حصلت مشكلة في البحر، ضل اضمحل وغاب وذاب وذهب من تدعون إلا إياه، خلاص. في هذا الوقت الجد ما في، قالوا احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد صلى الله عليه وسلم. عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب السفينة وذهب للحبشة، فهاج عليهم البحر، فقال أهل البحر احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهدا إن أنقذتني لا أذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أضعن يدي في يده، فأنقذه الله فجاء ودخل في الإسلام. إذن وإذا مسكم الضر في البحر، هيجان، أصبحتم في هلكة، في حاجة، في عطش، في جوع، في يعني مشكلة في البحر، غاب عنكم وذهب من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، عدتم إلى الأصنام وإلى الشرك، وكان الإنسان كثير الجحود لنعم الله، كفور كثير الجحود لنعم الله. ولذلك هذه الأدلة والبراهين أمرنا ربنا أن نتدبرها وأن نستفيد منها. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، أفلم يدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا بد أن نتدبر هذا القرآن، ولا بد أن نحل مشاكلنا منه، ولا بد أن تكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ الأرض. المسلمون عندهم نعم كبيرة ينبغي أن يشكروها هذا الدين، فلا بد أن يبلغوه للعالم، وأول شيء أن يعيشوا صح، أن تكون حياتنا فيما بيننا حياة ماذا؟ صح. ولذلك من أهم تقوى الله إصلاح ذات البين. قال هناك واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ذات يعني ما يكون بين الأصدقاء، ما يكون بين الجيران، ما يكون بين الإخوان، ما يكون بين الشركاء، ما يكون بين الدول. اتقوا الله وأصلحوا ذات الحالات التي تكون بينكم، التعامل يكون صح، العلاقات تكون صح، مبنية على المصالح ومبنية على العدالة ومبنية على كل واحد يأخذ شيء ويترك للثاني شيئا، ما الواحد يأخذ كل شيء ويقول للثاني روح. هذا هو اللي سبب إيش؟ المشاكل. إذن نحن في حاجة أن نصلح أمورنا وأن نصدر هذا الدين للعالم، والمصدر يشترط فيه أن يكون عنده اكتفاء، فينبغي أن نتشبع بالدين وبعدين نصدره للعالم، فيدخل العالم في دين الله أفواجا، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. وهذا أمانة فينا. كيف نفعل ذلك؟ كل واحد منا يقوم بما يستطيع لدينه وأمته، ولا يكلف الله نفسا، من يستطيع أن يعلم يعلم، من يستطيع أن يلقي درس يلقي درس، من يستطيع أن ينفق على يتيم ينفق، من يستطيع أن يعلم جاهل جاهل، من يستطيع أن يعالج مريض يعالج، كل واحد منا يقوم بما يستطيع ويظهر للناس جمال الدين في حياته. نلبس الدين يا أحبتي. العالم يعيش جوعا في القدوة، المسلمون عندهم فقر في القدوة الحسنة، عندنا جوع وفقر في القدوة الحسنة، فينبغي أن نتشبع من القدوة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. العبد الصالح قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فلا بد أن نهتم بالقدوة، نمشي مشية المسلم، نلبس لباس المسلم، ننام نوم المسلم، نبيع بيع المسلم، نسلم سلام المسلم، لا بد أن نلبس الدين. هذا ضروري، لأننا إذا لبسنا الدين كل من يخالطنا ينتفع بنا ويستفيد منا. ولكن أعداءنا شرسون، شرسون، حاقدون، يخططون ليلا ونهار، يمكرون، يبعدوننا، ويحزنون إذا اتفقنا، ويحزنون إذا تعاوننا، ويحزنون إذا اتقينا، ويحزنون إذا اشترينا العقول ووطننا العلم في بلادنا. فلذلك أعداؤنا لا يريدون لنا أن نكون في أي شيء، نكون محل الاستهلاك، وأموالنا لهم وعقولنا لهم ونحن نتهارج. هذا الذي يفرح به أعداء الإسلام، يتقاتل المسلمون ويكون عقولهم تذهب إليهم ليستفيدوا منها، وأموال المسلمين تذهب إليهم وهم يقتتلون. وهذا يجب على العقلاء والنبلاء والشرفاء أن يمتثلوا وتعاونوا، أن يمتثلوا فأصلحوا بينهما، تعاونوا أصلحوا. إذن المشكلة التي يعيشها العالم الإسلامي، المشكلة الكبيرة، أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض مليار وسبعمائة مليون، مليار وسبعمائة مليون الذي قوضه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. أعدوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، غضوا أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا الذي قوض مليار وسبعمائة مليون. العلاج تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي وما عرضناه يعطيه الله لنا، لأنه قادر وكريم وغني، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن لما لا تكون عندنا مراكز لإبلاغ هذه الكلام للعالم؟ خلاص نحن لو طبقنا الدين العالم يدخل في الإسلام. بس لكن المسلمون يختلفون، يتباغضون، يتكارهون، يتقاتلون، يتهاجرون، يتدابرون. إذا رآه الكفار يقول إذا لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. لكن كل واحد منا الآن خلاص، كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما لك شغل في الناس، لا تكلف إلا نفسك. كل واحد منا يقوم بما يستطيع بس. وأنفع شيء وأكثره جدوى القدوة الحسنة. لا تغتاب الناس، لا تعق والديك، لا تظلم جيرانك، لا ترابي، لا تضيع من تعول، لا تنمم، لا تغتاب. صلي في الوقت، يعني اهتم بالمسلمين، اهتم بقيم للدين. ادعو الله لإخوانك أن الله ينقذهم مما هم فيه. لا تكلف إلا نفسك، فأنت إذا صلحت كل من حولك يتأثر. إذا صلح كل واحد منا كل من يعايشك، أول من يتأثر الوالد والوالدة والزوجة والأولاد. إذا كنت أنت مسلم 100% كل من حولك يتأثر، والجيران يتأثر، وأهل المسجد يتأثر، وأهل المكتب يتأثرون، والذي في الطريق يتأثر، وكل من رأك يقول لك كيف حالك، الله يوفقك، الله يجزيك عنا وعن الإسلام بخير. لكن نكون في المسجد نصلي ولما نخرج روح يا ملعون، أعوذ بالله يا أخي لا تلعن. أنت في المسجد بشكل وخارج المسجد بشكل، هذا لا. المسلم بشكل واحد، المسلم لا يلعن ولا يسب، ولذلك قال خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. خذ السهل من أخلاق الناس وأمر بما هو معروف وحسن، وإن حصل لك خطأ من الناس أعرض عن الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الدين. إذن نحن الآن في حاجة إلى إنقاذ سكان الأرض، وأمر سهل، وكل واحد منا يقوم بما يستطيع. وبإذن الله تعالى بعد قليل تجد الأمة في حالة تسرنا، وقويت واتحدت، ودخل غير المسلمين في الإسلام. هذا بالخلق وبالكياسة وبإظهار الدين وبالرد على من يطعن في الإسلام وبإزالة شبه من يتهم الإسلام. إذن لا بد لنا من مراكز قوية للترجمة. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا.